من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرسل ماذا؟
712.
نعم،
712.
نعم، والثالث ما هو كذا؟ والقسم الثالث، قال ابن حجر رحمه الله: القسم الثالث من أي قسم أو من أي نوع القسم الثالث؟ من المردود، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون ليس من قسم المردود، إنما هو من قسم المردود الذي وقع فيه السقط. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره من بعد التابع، فالأول المعلق، ثم بعد ذلك يقول أو من آخره أو غير ذلك. والقسم الثالث وهو أو غير ذلك إن كان، يعني لم يكن السقط من أول الإسناد ولا في آخر الإسناد، لم يكن سقط شيخ المصنف ومن بعده، ولم يكن سقط ما بعد أو ما بعد التابعي، فيكون له صور: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، اثنين فصاعدا مع التوالي، يعني إذا سقط مع من شيخ المصنف، إذا سقط شيخ المصنف وشيخ شيخه فهذا معضل ويكون أيضا معلقا، وإذا لم يكن على التوالي بل يكون سقط اثنان واحد بعد آخر فليس على التوالي بل واحد سقط ثم ذكر الثاني ثم بعد الثاني هو السقط، فهذا ليس على التوالي، يسمى منقطعا. والمعضل أيضا منقطع، ما هو كذا؟ لأنه لم يذكر المصنف ممن سمع منه ولا من شيخ شيخه، هو منقطع، لكنه منقطع بنوع خاص سمي معضلا، وإلا فالمنقطع. وثم قد يكون واضحا أو خفيا، فيقول ثم إن السقط فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، كله يسمى ماذا؟ منقطع. فالمنقطع ماذا كان تعريفه إذا لخصنا؟
سقط من إسناد راوي،
أيوة،
أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي،
راوي أو أكثر بشرط عدم التوالي. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته، يعني يعرفه عامة المحدثين أو عامة من يشتغل في الحديث، وهو الذي يعني به يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. إذا كان الراوي لم يعاصر من روى عنه فيقول قال ابن حجر كذا، أو روينا عن ابن حجر كذا، معروف أن هذا بينك وبين ابن حجر مسافات طويلة، قرون، فهذا سقط واضح جدا. لكن إذا عاصرت شخصا وشيخا فتقول قال الشيخ عبد الله بن البسام، فهذا فيه إمكان أن تكون سمعت وفيه إمكان أن تكون لم تسمع، قد تكون سمعت بواسطة أو وسائط، فبذلك إن كان واضحا أو يكون خفيا فلا يدركه، إذا كان السقط خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق. أما الأول فيحصل فيه في معرفته الاشتراك ممن يكون حاذقا أو غير حاذق، لأن هذا أمر واضح جدا، تعرف أن هذا الشخص لم يعاصر شيخه فمعناه أن هناك سقطا واضحا. أما إذا كان لا خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق. الحذق هو الحذق ما هو؟ هي المهارة في أي فن، وخاصة يقولون طبيب حاذق، أو إذا قالوا فلان حاذق فيقصدون به الظاهر الطبيب. لكن الحذق من أين الصوت هذا؟
يمكن في درس
الشيخ هناك درس.
نعم. ف قد يكون خفيا لا يعرف إلا الأئمة الحذاق الذين هم ماهرون ومهرة في علم الحديث، المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وكيف يكون خفيا؟ الخفاء في الغالب يكون مع المعاصرة، يكون التلميذ يروي عن شخص عاصره، يكون في وقت واحد أو في مدة زمن يمكنه أن يسمع منه، يمكنه أن يسمع منه. لكن هذا السماع قد يكون ينقطع عنه ولا يكون سمع بعض الأحاديث. ففي هذه الحالة قد يكون الأب لم يسمع منه الابن، سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه الأحاديث الأخرى، فيكون حتى ألصق الناس بالشيخ قد يكون لم يسمع بعض الأحاديث. ولذلك مر بنا بعض الأحاديث الذي جاء فيه في صحيح البخاري، لما سأل علي بن المديني، سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ألم تسمع من سفيان بن عيينة؟ وكان يسأل عن هذا الحديث كثيرا، وسفيان بن عيينة هو شيخ الإمام أحمد. فقال لما سأل الإمام علي بن المديني فاستغرب: ألم تسمع؟ كان يسأل كثيرا. قال: لم أسمع منه. فهذا هذه المواضع هي التي تكون مواضع العلل، العلة لا تكون إلا في الرواة الثقات وفي الأسانيد المتصلة غالبا، هذا مما يقال. نعم. أما إذا كان من غير المعاصرة فهذا الانقطاع واضح، يعني شخص روى عن شخص مات قبل 100 سنة مثلا ويقول قال فلان كذا وكذا، إذا قلت أنت من في أي واحد من المشايخ لم تدركه فيكون هذا السقط واضح. لكن إذا كان إمكانية الإدراك وأنت ولدت في سنة 1390 والشيخ كان يحدث في هذه الأيام، أنت قد تكون لم تسمع منه لصغرك، ويكون الشيخ توفي في 1400 مثلا، فهذا فيه سقط واضح. المعاصرة هذه لا تعتبر معاصرة، المعاصرة بمعنى اللقي، أو المعاصرة إمكان اللقي، بحيث قد بلغت من العمر تحتمل أو يحتمل عمرك السماع، تكون يكون عمرك 8 سنين 10 سنين 12 سنة والشيخ حي يرزق ويحدث. ففي هذه الحالة يقال إنهما كلاهما كان في مكة في هذا الوقت، فيختفي الأمر، لعلك تكون سمعت منه أو لم تكن تسمع منه. أنا أعرف أن كتاب الشيخ البسام الله يحفظه تيسير الألام قرانا، ويعني مضى علينا يمكن حوالي 20 سنة ما رأيت الشيخ، ونحن كنا في مكة والمدينة، فقد يكون هذا الشيء واردا، وهذا الشيء قد يكون يعني بعيد. لكن أبعد من هذا، ترى الابن ما يكون سمع أحاديث كثيرة من أبيه، ومن هنا يأتي لعلك تعرف أشهر ما وقع الكلام حوله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. أكثر العلماء يقولون لم يسمع من أبيه، لماذا؟ لما بحث بالحقيقة الموضوع فوجد أنه كان عمره 8 سنين وهو في الكوفة مع أبيه في بيته، فسماعه من بيته، عدم سماعه من بيته مستغرب، لماذا لم يسمع؟ شخص ولد في المدينة وترك في المدينة مع أخواله وكذا، وذهب عبد الله بن مسعود إذا كان ذهب إلى الكوفة فلم يرى أباه، هذا ممكن، لكنه ما دام كان يتربى معه في بيته تحت كنفه فهل يمكن ألا يكون سمع؟ ولذلك بعض العلماء قالوا لا بل سمع، ولا كثير منهم قالوا لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. على كل حال فيكون العلة تدخل في مثل هذه الروايات، تدخل العلة في روايات يكون سمع من الشيخ في روايات كثيرة لم يسمع منه هذه الرواية، فأنت تظن أنه على الدرب المعروف يكون سمع، فيكون فيه مظنة الضعف لعله يكون سمع من شخص ضعيف. فلذلك يقول فالأول وهو الواضح يدرك. كيف يدرك؟ كيف يدرك السقط الواضح؟ بعدم التلاقي، بعدم لقي بعضهم مع بعض. المعاصرة وحده ما يكفي، إذا تيقنت أنهما لم يلتقيا مطلقا أو لم يسمع بالذات هذا الحديث فيكون هذا واضحا. بعدم التلاقي من أوضح ما يكون، تيقنت أنه لم يلقى فلان من ما فلان، مثلا يقولون لما كذب أو لما ذكر ابن بطوطة أنه رأى من؟ ابن تيمية رحمه الله كان يخطب في مسجد دمشق، فذكر حديث إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم نزل درجة وقال هكذا ينزل هكذا، فالناس كلهم رموه عن قوس واحد وقالوا إن هذا كذب. لماذا؟ لأنه لما دخل ابن بطوطة في دمشق، كان ابن تيمية رحمه الله مسجونا في قلعة دمشق وغير مسموح بالدخول إليه أيضا، ما كان معه، حتى ابن القيم رحمه الله كان في معه في سجن، لكنه كان اللقاء قليلا لأنه في مقصورة وذاك في مقصورة. فالحاصل هذا أمر واضح، إذا عرفنا هذا الشيء فعدم التلاقي إذا كان واضح فالسقط واضح. يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. إجازة إذا كان أجاز، الإجازة في الغالب كيف كانت تكون؟ إما أن تكون إجازة قرأ طرفا من بعض الكتب ثم يجيز باقي مروياته، فهذا يجوز له أن يروي، يقول أروي عن شيخي بالإجازة، لا بد أن يبين نوع التحمل. أما إذا قال سمعت من شيخي جميع الروايات مع أنه ما أخذ إلا روايات قليلة وطرفا من بعض الروايات من بعض الكتب ثم يروي كلها بحدثنا وأخبرنا، فهذا يكون كذبا. وكذلك ولا وجادة، إذا لم تكن وجادة ولم يجد كتابه، الوجادة وجد كتابا عن شخص وهذا الكتاب متيقن فيه أنه من الشيخ الفلاني، مثل ما الآن نقول قال الإمام البخاري رحمه الله، ونحن نعرف أن هذا بيننا وبينه بعد بعيد، الانقطاع واضح، لكن الاتصال يأتي بصيغة الوجادة، وجدنا في كتاب صحيح البخاري، فلا يكون هناك شبهة في صحة هذه الرواية. ومن ثم، أي إذا كان الخفاء يكون، إذا كان السقط يكون بمعرفة عدم التلاقي احتيج إلى التاريخ، لابد أن نعرف تاريخ. ولذلك اعتنى الأئمة رحمة الله عليهم بتاريخ ومواليد وفيات الرواة عامة، وفيات الأعيان كتبت كذلك، مواليد ووفيات وفلان للبغوي وفلان وفلان كتب كثيرة، وعامة كل من ترجم لراو في الغالب يعتني أنه ولادة قد تكون مغمورة، الشخص ولد في قرية وأبوه ليس بمعروف وأمه ليست معروفة، لكن آتاه الله العلم فعرف، فعلى الأقل الولادة تكون معروفة، الوفاة. والولادة يتلمس بأنه سمع في عمر 7 سنين 8 سنين من الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني توفي سنة كذا، يعني تقريبا. فعلى كل حال إذا كان عدم التلاقي هو الذي يدل على معرفة السقط الواضح، فلا بد أن ندرس التاريخ. التاريخ وهذه يعني وقائعها معروفة، أن من أكثر ما يذكرون أو يذكر في كتب المصطلح أن التاريخ فوائدها كثيرة في علم الحديث، في اللقي ومعرفة عدم اللقي والانقطاع وغيرها وغيرها. وذكروا فيه قصة الخطيب البغدادي رحمه الله، لما زور في زمن الخطيب بعض اليهود كتابا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم الجزية يوم خيبر، وفيه كتب علي وشهد عليه معاوية، شهد عليه معاوية أيضا من جملة الشهود. فلما رأوا الخط، فالخط مقلد فيه بخط قديم كأنه خط وكتب علي الخطوط تشتبه. فانبهر العلماء لما جاء الخطيب فقال إن هذا كذب، بمجرد ما تعالى قال إن هذا كذب قالوا كيف ذلك؟ قال فيه شهادة معاوية، ومعاوية لم يسلم الله بعد الفتح، فكيف يكون شهد يوم خيبر؟ فالتاريخ له معرفته مهمة جدا في معرفة الانقطاع وعدم الانقطاع، ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم أيضا، متى دخل في بغداد، متى خرج من دمشق، متى كذا متى كذا، لا بد. لذلك سبحان الله هذا الشيء تجد معتنا به في كتب الأئمة رحمة الله عليهم، حتى ولو كان كتابا مختصرا. أخصر كتاب في علم الرجال التاريخ الكبير للإمام البخاري، تجد له فيه عناية كبيرة في معرفة المواليد والوفيات. وقد افتضح قوم إذ دعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، كذب دعواهم. جاء بعض الرواة قال سمعت فلانا، فسأله شعبة قال من متى سمعت منه؟ قال في السنة الفلاني. قال فإذا سمعت منه بعد وفاته بأربع سنوات. يعني هكذا كانوا يعرفون. والقسم الثاني هو الخفي، يعني إذا خفي السقط فيكون يسمى هو المدلس. القسم الثاني هو المدلس بفتح اللام، لا تقول مدلس، يعني الحديث هو المدلس والراوي هو المدلس، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، دلس مأخوذ من كما يذكر هو، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. فدلس علينا وأظلم علينا ولم يوضح لنا، لم يظهر لنا أنه سمع أو لم يسمع، فمعاصرته أخفى علينا سماعه وعدم سماعه، لا نقدر أن نكذبه بأنه لم يسمع. ويرد المدلس أي الحديث المدلس يرد بصيغة من صيغ الأداء، صيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس، بين المدلس ومن أسند عنه، تحتمل لا تكون الصراحة، لا تكون صريحة، الصيغة تحتمل فقط، من الممكن أن يكون سمع ومن الممكن أن لا يكون سمع، ولا تكون الصيغة صريحة في السماع واللقي. فإذا صرح ولم يلقى يعد هذا كذبا. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كمن كأن وقال وذكر فلان وروى فلان وذكر فلان عن فلان الآخرين. ومتى وقع بصيغة صريحة، يعني متى وقع القول أو متى وقعت الرواية بصيغة صريحة بالسماء فهذا لا تجوز فيها كان كذبا. وقد عرف ناس ادعوا بأني سمعت من فلان وكذبوه وذكروا في الكذابين وأحاديثهم دخلت في الموضوعات. وحكم من ثبت عنه التدليس، كأنك تقول ما دام يحتمل السماء وعدم السماء فأليس يمكن أن يكون غشا، غشا للأمة، فكيف كان يفعله الكبار؟ وكبار الأئمة كانوا يفعلون هذا الشيء، لكن في الحقيقة يدافع عنهم بأن التدليس في زمنهم كان قليلا، فما كانوا وكانوا معروفين بأنهم لم يلتقوا معه، بينهم بين الناس وبين المحدثين كانوا معروفين، فبذلك كأن الصيغة سواء قالوا روي عن فلان ولم أسمع منه أو ذكر عن فلان ولم أسمع منه كانوا يقولون ذكر فلان، وخاصة إذا كان الواسطة قد يكون ثقة، إذا كان ثقة فاعتمادا على ثقته وعلى صدقه كانوا يحذفون، فلا يقال إن هذه خيانة من أولئك الأئمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن بعض الأئمة شدد في باب التدليس فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني هكذا، وجاءت الرواية لأن أربيا أي آكل الربا، كلاهما على كل حال أيسر الربا أي بأم أي نعم أن يزني الرجل بأمه فيكون لأن أزني أو لأن أربي معناه التشديد في التدريس. وكان شعبة أشد الناس في التدريس هو الذي قال لأن أزني. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا، عدلا يعني معروف صدقه ومعروف مروءته ومعروف أيضا ثقته من ناحية حفظه وضبطه، ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. إذا كان عرف بالتدليس كان يدلس. هناك ناس ما كانوا يرعون عمن لم يسمعوا إلا بذكر عدم السماع، لكن بعضهم كان يروي فلما يحقق معه فيقال هل سمعت من فلان؟ قال لا، لا ما سمعت منه ولا ممن سمع منه، يعني كأن بينهما واسطتان فسمع من الثالث. فإذا كان الإنسان معروفا بهذا فذكروا اسمه في المدلسين وكتبوا طبقات المدلسين، كان يدلس تدليسا قبيحا جدا، كان يدلس تدليسا تسوية، تدليس التسوية بحيث بعضهم كان هذا من حسن النية، وربما يكون من الأئمة الذين يعني كانوا يرون هذا الشيء حتى يؤخذ منهم والله أعلم، لكنه في الحقيقة قد يكون في ظاهر النظر قبيح جدا. ولذلك قالوا أسوأ أنواع التدريس التدريس التسوية، بحيث إذا كان في الإسناد بعده شيخ ثقة لكن شيخ شيخه يكون ضعيفا، فكان يحذف شيخ شيخه ويجعل الرواية ويسويها ثقة عن ثقة، ولذلك سميت تدريس أو سمي هذا التدريس تدريس التسوية. وحكم من ثبت عنه التدريس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، هذا هو الصحيح. ولذلك مهما كان تجدون هناك بعض العلماء يقول رجاله ثقات ولكن فيه علة تدليس فلان، إسناده ضعيف رجاله ثقات ولكن فيه علة تدليس فلان، فإذا صرح في رواية أخرى فربما يغير التعبير ويقال رجال إسناده ثقات أو إسناده صحيح وفلان وإن كان معروفا بالتدليس لكنه صرح في هذه الرواية عند فلان أو جاء التصريح بسماعه عند فلان. فمن الممكن أن تحكم على الحديث من أول الوهلة وتقول هذا حديث إسناده صحيح، صحيح معناه راويه عدل تام الضبط متصل السند، وإن كان مدلسا فيه إمكانية الانقطاع الخفي، لكن لما وجدت في طريق آخر يكون قد صرح بالتحديث فتقول من أول الوهلة، ولكن لابد أن تبين تقول إسناده صحيح وفلان معروف بالتدليس إلا أنه صرح عند البيهقي بالتحديث، فمن أول الوهلة تقول إن إسناده صحيح، لكن ما دمت لم تطلع على تصريحه بالسماع لا يجوز لك أن تمضي وتقول رجال إسناده ثقات، لأن قولك رجال إسناده ثقات يوهم الناس بأن الإسناد صحيح، أو قد يكون لا يعرف الناس إلا أنه ما دام ثقات إلا أنه صحيح، ولذلك لا بد أن يقال إسناد رجال إسناده ثقات إلا أن فيه علة اختلاط فلان أو علة تدريس فلان أو أي علة من العلل. فبهذه الطريقة على كلها لا بد أن يظهر ويبين ويوضح. نعم. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. المرسل الخفي هذا هو تدليس في الحقيقة لكنه سمي مرسلا خفيا إذا صدر من معاصر لم يلقى، إذا كان لقي شيخا وسمع منه 100 حديث ولم يسمع منه بعض الحديث هذا أو بعض الأحاديث، فإذا روى هذا الحديث بصيغة مهمة للسماء وعدم السماء صار مدلسا، لكنه إذا كان من معاصر فيه إمكانية أن يكون سمع وفيه إمكانية أن لا يكون سمع، ما عرفنا هل سمع منه أحاديث أو لم يسمع، فإذا قال عن فلان عن فلان فهذا صار مرسلا خفيا. مرسل لماذا؟ لأننا عرفنا بالحقيقة أنه لم يسمع لم يلقى، لكنه لما ذكر بصيغة مهمة للسماع صار خفيا. وكذلك المرسل الخفي إذا ثبت إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، كأنك تقول كلاهما واحد، سواء كان عاصر ولم يلقى أو عاصر ولقي، إذا سمع بصيغة موهمة للسماء كله تدليس. هكذا قال غير واحد من العلماء، يعني شخص عرفنا أنه لم يلقى لكنه معاصر له سنين عددا يحتمل سنه أن يكون سمع، ولكن عرفنا أنه لم يلقى أو لم نتيقن أنه لقي لكنه عرف أنه يروي أمن لقي وأمن لم يلقى، ففي هذه الحالة لا بد أن يصرح بالتحديث، وإلا لا يقبل حديثه بالصيغة الموهمة للسماء. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو التحرير؟ هو تحرير الفرق بين المدلس والمرسل، أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. لقيت شيخا سمعت منه 50 حديثا لكن ما سمعت 10 أحاديث أخرى، لكن تروي بصيغة توهمنا بأنك سمعت منه هذا، فهذا يسمى تدليسا. فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأنه يخفى علينا أنه سمع أو لم يسمع. ففي هذه الحالة إذا تيقن أنه لم يسمع ما ذلك يروي بصيغة موهمة للسماء فصار مرسلا خفيا. وإن كان بعض العلماء قالوا كله تدليس، لكن الفرق بين التدليس أنه مختص بمن يروي من شيخ سمع منه أحاديث كثيرة لكن يروي أحاديث لم يسمعها، أما المرسل الخفي فهو الذي لم نعرف أنه سمع منه أو تيقن أنه سمع منه، فإذا روى بصيغة موهمة للسماء فيكون يسمى مرسلا خفيا. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. فإذا عرفتم الذي يريد ابن حجر أن يقول، المرسل الخفي يختص في بمن عرف عدم لقائه منه لكنه يروي بصيغة موهمة للسماء، كذلك يختص بمن عرفنا أنه لم يلقى مطلقا أو عاصر ومن الممكن أن يكون لقيا لكن لم نتيقن أنه لقيا، فكلاهما يكون مرسلا خفيا. أما المدلس فيكون خاصا بمن يروي عن شيخ لقيه وسمع منه أحاديث كثيرة لكنه يروي أحاديث لم يسمع منه بصيغة مهمة للسماء. ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، يدل على هذا ماذا؟ إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومخضرم من هو؟ الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، وفيه كان بإمكانه أن يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في زمرة الصحابة، لكنه لم يوفق، وهذا نحن نعتبر لا شك فيه أنه سوء حظ منه كبير، فيكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفنا أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فسموا أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أو مراسيل. فبذلك كأنه يقول الشخص الذي عرفنا أنه عاصر ولا مدة طويلة لكنه لم يلقى ولم يسمع الشيخ، فإذا روى بصيغة موهمة للسماء وعدم السماء فهذا يسمى مرسلا خفيا. نعم. كيف يعني؟
كيف ضمن الإمام مسلم يعني صحة صحيحه وهو لم يشترط الرقية، يعني كيف ضمن عدم خلوه يعني من الإنسان الخطأ؟
يسأل الأخ المسألة في تفضيل الشيخين أو في التفضيل بين الشيخين، فيفضل البخاري على صحيح مسلم. المشهور من وجه التفضيل ما هو؟ أن البخاري رحمه الله يشترط أن يكون الراوي على الأقل لقي الشيخ مرة واحدة، على الأقل عرفنا أنه لقي. أما الإمام البخاري رحمه، أما الإمام مسلم رحمه الله، فيكتفي بثبوت المعاصرة بينهما سواء ثبت من طرق أخرى أنه لقيه أو لم يلقه. فبذلك الآن يأتي السؤال: كيف يكون جميع أحاديثه صحيحة ما دام لا يشترط اللقي؟ وكيف نقول أن أحاديث الواردة في الصحيح صحيح وقد اشترط أن يكون لا يدخل فيه إلا الصحيح؟ الإمام مسلم نفسه أجاب عن هذا في مقدمته، قال: هذا الكلام الاكتفاء بالمعاصرة إنما نقول به بمن لم يعرف بالتدليس، أما من ذكر، قال: أما من عرف بوصمة التدليس فلا نقبل روايته إلا إذا سر. هذا أمر واضح جدا في مقدمة صحيح مسلم، في الحقيقة علم كبير جدا طالعه إن شاء الله، فذكر فيه قواعد كبيرة كثيرة جدا وكبيرة الفائدة لم تكن دونت في تلك الأيام. فمن أوائل من دون علم الحديث